بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في تعجيل العصر. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها، لم يظهر الفيء من حجرتها. قال وعيسى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس رضي الله عنهم وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا يدل على أن السنة تعجيل العصر. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث أو من قول عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء؟ يعني كيف نستدل بهذا الحديث على تعجيل العصر؟ كيف ذلك؟ طيب، ما زالت الشمس مرتفعة؟ لم يظهر الفيء من حجرتها، يعني ما زال الظل موجود، يعني الشمس موجودة في أرض الحجرة، في ظل وفي شمس. طيب كيف نستدل بهذا على تعجيل؟ قالوا: لأن الحجرة صغيرة، هذا واحد. الثاني: لأن جدار الحجرة قصير، ففيه يكون قصيرا إذا كانت الشمس مرتفعة. فإذا لو كانت الشمس نازلة لطال الفيء وخرجت الشمس من أرض الحجرة. الحجرة بمعنى إيش؟ بمعنى اليوم شو نسميه؟ لا غرفة، لا الغرفة المثقفة المسقوفة. الحجرة بمعنى الحوش، الآن يسمونه حوش، بيت له حوش مسور وليس له سقف. من أجل ذلك تكون الشمس موجودة في أرض الحجرة. لو كان في سقف ما دخلت الشمس في أرض الحجرة. إذن الحجرة صغيرة، فما دام أن الشمس موجودة في أرض الحجرة معناها أنها مرتفعة. في أحاديث كثيرة، في حديث كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس مرتفعة. وفي بعض الحديث، حديث رافع وخديج أظن حديث رافع، يقول: صلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر ثم نحرنا جزورا فقطعناها وأكلنا لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. نحر جزور سلخوها وقطعوها وطبخوا وأكلوا قبل أن تغرب الشمس. هذا وقت طويل. كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام العصر فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، والعوالي بعضه على 4 أميال، يعني قرابة 7 كيلو أو أكثر. 4 أميال، الميل كيلوين إلا ربع، كم تصير 4 أميال؟ قرابة ما بين 6 و7، 7 كيلو بمشي عقدام، هذه تحتاج إلى وقت طويل. فالمقصود أن الأحاديث متضافرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر في أول وقت والشمس مرتفعة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء خلافا للأحناف، يؤخرون العصر، يرون أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، يأخرونه جدا، يعني ما يكاد يخرجون من صلاة العصر ويبقون يعني مدة يسيرة حتى تصفر الشمس، يطول وقت يعني تأخير العصر كثير عندهم. لكن هذا لا شك أنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حديث ظاهرة في التعجيل، وليس هناك حديث صحيح صريح على التأخير. استدلون بحديث ليست صريحة على التأخير. وعن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فقال قوموا فصلوا العصر. قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه البخاري ومسلم. يعني الحديث صريح في أنه لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى قرب الغروب. هذا دليل على أنه وقت ضرورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذم من أخر الصلاة إلى هذا الوقت. قالوا بين قرني الشيطان، أولا هل هما قرنان حقيقيان؟ الجواب لا يلزم، أن قرون مثل قرون البقر أو الغنم لا يلزم، والقرن هو طرف الرأس، سواء في قرون محسوسة أم هو الطرف، يطلق القرن على الطرف طرفي الرأس. إذن ما نجزم أنه له قرون حقيقية مثل قرون البقر. طيب لماذا يضع كيف تغرب بين قرني الشيطان؟ يعني يضع رأسه من جهة المشرق المغرب، لماذا؟ من أجل أن هناك من يسجد للشمس إذا طلعت وإذا غربت، فيضع رأسه عند مغيب الشمس حتى يكون من يسجد للشمس كأنه يسجد له، وهذا يدل على خبثه وحبه للعبادة، لأنه فيه كبر عظيم، استكبرت أم كنت من العالين. فيحب أن يعبد ولو بالصورة الظاهرة، مع أنهم يسجدون للشمس ليس له، لكنه يضع قرن رأسه بحيال الشمس من أجل أن يكون السجود في الظهر كأنه له وإن لم يكن له. طيب بعض الناس أورد على هذا يعني إيراد، قال الشمس تغرب في كل لحظة عن جزء من الأرض، يعني إذا غربت عن هذا البلد بعد لحظة تغرب عن الثاني والثالث والرابع وهكذا، فهي دائما في حالة غروب ولا لا؟ طيب إذن يلزم من الشيطان يضع قرنيه أو رأسه طول الوقت، طول الوقت لأنها لا تزال في غروب، فيلزم أنه يلاحق الشمس ويضع رأسه بحيالها طوال الوقت. كيف الجواب عن هذا؟ صحيح، ما يلزم أنه شيطان إبليس نفسه، ما يلزم بين قرني الشيطان، يعني الشيطان جنس ولا يلزم أن يكون الشيطان معين واحد. ثم أيضا يعني نقول هذه مغيبية ما ينبغي الخوض فيها، لكن لو قيل سنعرف الأجوبة، لو أورد هذا الإراد على سبيل التشكيك بالأحاديث الصحيحة يكون سهل عنده قدرة على الرد، إلا فليس هذا من ما ينبغي أن يثار ويشكك الناس في الحديث الصحيح. يعني إذا ألقي الحديث أمام العامة ما ينبغي الدخول في مثل هذه الإرادات والإشكالات، أن هذا يضعف هيبة الحديث وربما يورث شكا في بعض النفوس. لكن بين طلبة العلم لا بأس يعرف الرد، بحيث لو أورد من شخص إما مغرض أو متشكك وردت عليه التهمة أو الشبهة صار عنده شك، يكون عنده معرفة وجواب. هل المقصود بهذا المنافق الأكبر ولا النفاق الأصغر؟ الأصغر لماذا؟ ما هو يعني لماذا قلنا الأصغر ولم نقل الأكبر؟ هذه من علامات، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لم يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني لماذا صرفناه عن الأصل؟ الأصل إذا ورد النفاق فهو المراد به النفاق العقدي الأكبر، فلماذا قلنا أنه الأصل؟ في قرينة تدل على أنه الأصل، في قرينة، لأنه يصلي وحده، لأنه يصلي وحده. هذا الآن ترك الجماعة وأخر الصلاة إلى قبيل الغروب، صلى مع الجماعة ولا وحده؟ صلى وحده، ظاهر الحديث ما في جماعة والشمس بين قرنه الشيطان. ولو كان منافقا خالصا ما صلى، المنافقون يصلون أمام الناس خوفا، وإذا لم يره أحد وإذا لم يكن خائفا لم يصلي أصلا، لأنه كافر في الباطن. فهم لا يصلون إلا رياء، خشية أن يفتقدوا، لذلك يغيبون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن المسجد ظلام ليس فيه أنوار، فيكثر غيابهم في العشاء وفي الفجر. فهذا يعني ذمه النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشبه بالمنافقين في تأخير الصلاة وعدم الاهتمام والكسل، فشبهه بالمنافقين ذما له، وليس هو منافق نفاق الأكبر. طيب، قول من فاتته العصر صلاة العصر فقد حبط عمله، سيأتينا كيف نجمع بينه وبين هذا. هذا صلى الحين، هذا صلى، ولا حديث من فاتته صلاة العصر ومن ترك صلاة، من فاتته أوضح، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. فهنا قال يعني بين أنه صلى. نقول هل هذا فاتته صلاة العصر ولا أدركها؟ أدركها وفاتته صلاة العصر، يعني فاته الوقت، غربت الشمس. بعض الناس يظن أنه فاتته يعني فاتته الجماعة، لا، المراد فاته الوقت، ما صلى بعد الغروب بدون عذر، هذا المراد بالحديث فقد حبط عمله. إلا شك أنه أسهل أهون من الذي فوته حتى يخرج الوقت. لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني ليس معناه أنه يعني كالمنافقين، لا، لأنه ليس حريصا ينقرها، أنه إنسان الصلاة عنده خفيفة، ليس عنده حرص، ليس عنده خشوع، ليس عنده خشوع، مثل حال كثير من السفهاء وضعاف الإيمان، إذا صلى يسرع، لأنه ما في خشوع لذة، حمل كأنه حمل يريد أن يسقطه، لكن الصلاة تصح لأنها ما زالت في الوقت وصلاها، وفاهم صحيح، لكنه مذموم على هذا التأخير. باب ما جاء في تأخير صلاة العصر. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. هل هذا في دليل على مشروعية تأخير العصر؟ نقول ليس في دليل، يعني هذا الآن مجمل، هي تخاطب أقوام معينين كانوا يعجلون العصر، فهم أشد تعجيلا للعصر. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي العصر بعد الأذان مباشرة، يعني في وقت بين الأذان والإقامة، لكنه ليس بالطويل. هؤلاء قد يكونون يسرعون في الإقامة، يعني يقيمون بعد 10 دقائق مثلا، فيصدق عليهم أنهم عجلوا العصر أكثر مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجلها. إذن هذا لا دليل فيه للأحناف على مشروعية تأخير العصر، لأن الحديث صريحة في كونه عليه الصلاة والسلام يصليها والشمس مرتفعة ولم تخرج من حجرة عائشة كما سبق، وهذا مجمل ليس صريحا في التأخير، لكنه نسبي، وهم أشد تعجيلا. طيب متى يصلون العصر هم؟ ما ندري، ما ذكر، قد يكون يصلون بعد الأذان بدقائق، ليس فيه دليل على التأخير. باب ما جاء في وقت المغرب. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال أبو عيسى حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو قول وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين، اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل عليه السلام. لكن هذا قول ضعيف بلا شك، مذهب الشافعي، لكنه قول ضعيف. والصحيح أن لها وقتين كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في اليومين، في أول الوقت وفي آخره، صلاها في اليوم الثاني انصرف منها عند سقوط الشفق. فلا شك أن لها وقتين، لكن السنة المبادرة بصلاة المغرب، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يؤخرها، كان يخرج وهم يصلون الراتبة، يصلون السنة التي قبل المغرب، يخرج. قال كان، قال الصديق، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرون السواري أي الأعمدة، يجعلون سترة، يصلون الركعتين قبل المغرب، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصلون، يعني من تأخر منهم، فكان يعني لا يطيل الوقت بين الأذان والإقامة في المغرب. إذا تحصل من المجموع الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه كان يعجل الصلاة، الفجر يعجله بغلس، الظهر كان يعجلها إلا في شدة الحر يبرد، العصر يعجل، المغرب يعجل، العشاء هي الوحيدة هي والظهر، العشاء السنة تأخرها على كل حال دائما، والظهر في شدة الحر، يعني ما يستثنى إلا هاتين الصلاتين، الظهر في شدة الحر والعشاء، وما عداها فالسنة التعجيل. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أنا أعلم الناس في وقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. هذا لم يذكر يعني الشارح متى يسقط القمر لثالثة، لكن سهل، كل إنسان يراقب القمر ليلة الثالثة من الشهر، ليلة الثلاثة من الشهر، وينظر متى يسقط، لكن ما ذكر شيء هل بعيد أو قريب، الله أعلم. باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أكثر للعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم، رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة، وبه يقول أحمد وإسحاق. لا شك أن السنة تأخير صلاة العشاء ما بين الثلث إلى النصف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرها مرة ما بين الثلث إلى النصف، ورد إلى الثلث بعض إلى النصف، يعني ما بين الثلث والنصف، وما بعد النصف هذا محل خلاف، هل هو وقت ضرورة أو ينتهي وقت العشاء بنصف الليل. إذا كانوا جماعة محصورين واتفقوا على تأخير العشاء إلى الثلث فهذه السنة، وأما إذا كانت المساجد فيها أناس يأتون ويذهبون ولا ينحصرون فالأفضل التعجيل، لأن التأخير يشق على الناس، لأنهم لا يدرون أن هذا المسجد سيؤخر فيحضرون وينتظرون، وربما صلوا إذا ذهب الوقت المعين أو المعروف أقاموا وصلوا، فيتأتي الجماعة الثانية وتصلي فيصير في هذا بلبلة. فإذا نقول يسن التأخير إما لجماعة المحصورين اتفقوا على ذلك في القرى مثلا، أو ناس مثلا في سفر أو كذا، أو لمن يصلي في البيت كالنساء ومريض مثلا يصلي في البيت أو معذور بأي عذر، هذا الذي يشرع له التأخير. أما المساجد العامة اللي فيها التي فيها جماعة التي فيها جماعة يذهبون ويأتون ولا ينحصرون، فالتأخير فيه مشقة، فيه بلبلة، فلا ينبغي. لأن المقصود هو تحقيق السنة، فإذا عرضها مشقة وحصول بلبلة واختلاف فالأفضل أن درء المفسدة. لا، ثلث الليل يعني تحسب من المغرب إلى الفجر تقسم على ثلاثة، إذا صار الليل معتدل 12 ساعة، يعني إذا فرضنا الليل 12 ساعة الليل الطويل، يكون الثلث 4 ساعات من بعد غروب الشمس، يعني المغرب قرابة ساعة ونص، أو قلنا أنه ساعة ونص، يصير بعد الأذان بعد دخول العشاء بكم 4 ساعات، شيلنا ساعة ونص يبقى ساعتين ونص، يعني تأخر ساعتين إلى ساعتين ونص ما بعد دخول وقت العشاء. لا شك أن هذا يشق على الناس، ولاسيما من لا يعرف أن هذا المسجد يؤخر. لو جاء إمام قال أطبق السنة في مسجد في بلد كبير وقال للجماعة بعد أي الصلاة ترى العشاء نصليها بعد دخول وقت ساعتين واتفقوا على هذا، ما الذي يحصل؟ سيأتي الناس اللي ما يعرفون ويؤذنون ويصلون، ولا يقفلون الأبواب والناس يأتون ويهاوشون ليش مقفل الباب وما منع الناس من الصلاة. يعني ما يمكن في البلدان الكبيرة، لا يمكن تطبيق هذه السنة. والصيف أيضا الليل قصير ففيها مشقة وإحداث بلبلة وخصام وكذا، ما يمكن. لكن في القرى الصغيرة الجماعة محصورين، يعني ما في غيره، متعارفين، ما يجي أحد من خارج، خلاص إذا قالوا متأخر أخر أخروا ساعة نص، ساعة لربع، ساعة ونص كما يتفقون. والأفضل إذا أخروا يأخرون الأذان كما سبق، ما يأذنون إلا قبيل الصلاة، يأخرون الأذان فيؤذن ويضع وقت قليل بين هذا والإقامة بقدر ما يتواضع الناس يجتمعون. هذا طيب، أما في البلدان الكبار ما يمكن. على كل حسب المصلحة، إذا كان يعني يرى المصلحة أنه يؤذن ويأخر الإقامة ما في مانع، لا بأس. وإن كان يعني محصورين في سفر مثل حديث أبي ذر رضي الله عنه، كانوا في سفر محصورين ليسوا في بلد فأخروا الأذان، فإذا كان المصلحة أنه يقدم ما في مانع، الأصل أن الأذان يقدم. ولكن لو اتفقوا على تأخير ولا فيه مفسدة فيجوز أن يؤخر. قوله إلى ثلث الليل أو نصفه، هذا يحتمل أنه شك من الراوي أو تخيير من النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا دار الأمر بين أنه من الراوي أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما الأصل؟ من أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا وجد قرينة تدل على أنه شك في أحد الرواة. إذن الأقرب أنه تخيير إلى ثلث الليل أو نصفه، يعني ما بين الثلث إلى النصف، لأن النصف هو آخر وقت العشاء الاختياري. باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال أبو عيسى حديث أبي برزة حديث حسن صحيح، هذا في الصحيحين. وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ورخص في ذلك بعضهم. يعني هذا فيه تفصيل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء، هذا فيه تفصيل، هذا محمول على من كان يعرض صلاة العشاء للفوات، يعني احتمال يقوم احتمال ما يقوم، هذا لا يجوز له أن ينام إلا من عذر، إذا كان مريضا أو سافرا أو كذا يصلي وينام، يصلي وحده وينام، أو امرأة في البيت. أما من يصلي مع الجماعة فلا يجوز له أن ينام قبل وقت العشاء، لأن هذا النوم يعرض صلاة العشاء للفوات، لأن الغالب أن النوم بالليل هو النوم الطويل الذي ينام الإنسان بعد جهد وبعد تعب، فالغالب أنه نوم ثقيل ونوم طويل، فإذاك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا نام مثلا وعنده من يوقظه، يعني متيقن أنه سيقوم، أو نام في المسجد بعد صلاة المغرب، فلا حرج، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان ينام قبل العشاء ويوصي من يوقظه. نقول العلة معقولة والحكم يدور مع علته، فإذا اطمأن وتيقن أنه سيقوم فلا حرج. كثير من الناس إذا صلى المغرب نام له ساعة وساعة وشوي، وإذا يضبط المنبه ويقوم متأكد أنه سيقوم ما في شيء، لأن العلة معقول، ليس النهي عن ذات الوقت النوم في هذا الوقت، إنما لأجل لئلا تفوت صلاة العشاء. طيب في حديث في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام خير من الذي يصلي، أو أفضل من الذي يصلي وينام. هذا الآن ألا يدل على الجواز، أنه يجوز إنسان إذا من يوم ما يأذن العشاء يصلي في البيت وينام. الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم ينام، هل فيه دليل على جواز الصلاة في البيت يصلي ثم ينام؟ ها؟ لا، هذا في العشاء. ها؟ لا، قال والذي، لو تطلعون الحديث شوف لفظه بالضبط، والذي يصلي، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم ينام. واضح أنه صلى وين؟ صلى في البيت، صلى ونام، ما انتظر الإمام، صلى ونام. لكن نقول هل الفضيلة تدل على الجواز؟ تدل على الجواز ولا لا؟ يمكن نقول دلالة مفهوم، لأنه ما عنفه، قال أفضل، دلالة مفهوم، لكن عندنا حديث صريحة منطوق، دلالة منطوق على وجوب صلاة الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام توعد الذين لا يصلون أن يحرق بيوتهم بالنار، هذا حديث صريح صحيح صريح منطوق. وإذا تعارض دلالة مفهوم منطوق، هذه مرت معنا أكثر مرة، وماذا نقدم؟ دلالة منطوق لأنها صريحة، ودلالة المفهوم يقولون ضعيفة، دلالة المفهوم ضعيفة لأنه احتمل ويحتمل، فإذا عارضتها دلالة المنطوق لا شك أنها تقدم عليها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الذي ينتظر أفضل، صح صحيح، أجره أعظم وأفضل، لكن هل الذي نام سالم؟ نقول محتمل، الله أعلم، مسكوت عنه في هذا الحديث، لكن بينت الحديث الآخر أنه آثم ولا لا؟ أنه هم من يحرق عليهم بسنة، قال لا يشهدون الصلاة، ما قال لا يصلون، لا يشهدون الصلاة يعني ما يحضرون، ولم يقل لهم لا يصلون، احتمال أنهم يصلون في البيوت. وحديث الأعمى في صحيح مسلم قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، هذا أمر. وحديث ثالث الذي من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، حديث صحيح، وأبو داود بسند صحيح. إذن هذه كلها حديث صريحة تدل على أنه يأثم. إذن نقول هذا مثل قول تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير منين؟ من أهل النار. هل أهل النار عندهم خير؟ ما عندهم خير، لكن هذا بيان إن هذا خير من هذا. وهذا يقول الذي انتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أفضل، مثل أهل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، ما يلزم منه أن أهل النار عندهم شيء من الخير، فالنار كلها شر، نسأل الله العافية. لكن بعض الناس إذا كان عنده هوى ماذا يبحث؟ يبحث عن الشبه، يدور مثل هذا وينسى أو يتناسى الحديث الصريح الصحيح. يقول صلاة الجماعة سنة، وش الدليل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها الإمام أفضل من الذي يصليها، يعني أجاز له أن يصلي وينام. هذا يفعله إما جاهل بالأحاديث الأخرى أو صاحب هوى يريد يتتبع ما تهواه النفس. ولا شك أن هذا حرام. قل العلماء من تتبع الرخص فقد تزندق، يعني صار زنديقا، الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ليطعن في الإسلام أشد من المنافق. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر خوفا على نفسه، لا الزنديق أخبث منه، يظهر الإسلام ويبطن الكفر من أجل الطعن في الإسلام. الزنادقة هؤلاء هم اللي يثيرون الشبه، يتظاهر بالإسلام من أجل أن يقبل قوله في إثارة الشبه. فالمؤمن يكون على حذر، إذا كان جاهلا يعلم، وإذا كان زنديقا يحذر منه. يعني في ناس اليوم يدندنون من زمان يعني، لكن ينشطون يضعفون، يدندنون يثيرون أن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة، ويبحثون عن أشياء من هنا هناك من أجل أن يضعفوا هيبة الصلاة في قلوب الناس. وإذا عزلوا الناس عن المساجد وعن الجماعات سهل افتراسهم كالذئب الذي يعزل الشاة عن القطيع. يدندنون حول أشياء معينة، صلاة الجماعة وتحرير المرأة وقيادة المرأة وكشف المرأة، يعني إفساد المرأة، أن المرأة إذا فسدت من هنا والمؤمن ابتعد عن إخوانه الصالحين ضاع المجتمع، أفسد الرجال من هنا والنساء من هنا، فحصل اختلاط وحصل الفواحش والفساد، نسأل الله العافية. إذن نقول النوم قبل صلاة العشاء فيه تفصيل، إن آمن نفسه أن يقوم فلا حرج، وإن لم يأمن فهو حرام. طيب والحديث بعدها هل هو حرام أم لا؟ المؤلف قال باب عقد باب ثاني، قال باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء، يعني معناه أنه إذا كان هناك حاجة كعلم في أول الليل سنذاكر علما أو يلقي درسا أو يحادث أهله أو يؤانس ضيفا أو ما شابه ذلك من الحاجات التي لا يطول بها السفر السهر، لا يطول بها السهر ولا يؤدي لفوات صلاة الفجر، فإنه لا يأثم. أما السهر الذي يؤدي به إلى فوات صلاة الفجر مع الجماعة أو فوات الوقت هذا هو الحرام. وإذا كان السهر في أمور مباحة يفوت قيام الليل فهو مكروه لا ينبغي. الأفضل إنسان أن ينام مبكرا من أجل يقوم لصلاة الليل، فإذا تأخر عن النوم وفاته قيام الليل فتت فضيلة لكنه لا يأثم. وإذا سهر حتى فتت صلاة الفجر هذا السهر صار محرما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن السهر صار وسيلة إلى الحرام فيكون حراما. وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر، يعني يسهر مع أبي بكر رضي الله عنه في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما، يعني وأنا معهما هذا يدل على أنه قد يسهر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي ليس دائما، في أمر يعرض كتجهيز غزوة أو حصول أمر يتدارسونه يتعلق بمصلحة المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد للمسلمين وهو الذي يهتم بأمورهم، فهذا يكون أحيانا للحاجة. قال وقد اختلف أهل العلم، قد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر، في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج. وأكثر الحديث على الرخصة. يعني وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر، لكنه ضعيف. الروي يشير إلى ضعفه. يقول الحافظ في الشرح، قال الحافظ فتح: أما حديث لا سمر إلا لمصل أو مسافر فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول. على كل حال يعني عرفنا التفصيل في السهر، وقد ابتلي الناس أو كثير منهم بالسهر فيما لا فائدة منه في الغالب، في القيل والقال والحديث واللهو واللعب ساعات طويلة جدا إلى منتصف الليل أو أكثر، ثم يفوتون صلاة الفجر، تفوتهم صلاة الفجر، بعضهم يفوت الجماعة، بعضهم يفوت الوقت كله، يصلي بعد طلوع الشمس والعياذ بالله. لا شك أن هذا السهر محرم لأنه يؤدي إلى محرم، والوسائل لأحكام المقاصد. باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. وعن القاسم ابن غنام عن عمته أم فروة، وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن. يعني غالبا الترمذي حسن يحسن بالشواهد، هذا الغالب، إذا قال حسن فالسند فيه ضعف، لكنه يحسن بالنظر إلى الشواهد. هذا السند فيه عبد الله ابن عمر العمري، هذا ضعيف. هم اثنان، عبد الله وعبيد الله، إخوة. عبد الله غلب عليه العبادة ويعني شغل عن الحديث فكثر خطأه، فلذلك ضعيف. وعبيد الله متقن، هم إخوة، فإذا جاء عبد الله ضعف الحديث بسببه. وهذه اللفظة مختلف فيها يعني جاءت عند ابن خزيمة سنة ظاهر الصحة، لكن قالوا فيها اضطراب، وبعضهم يضعفها كالنووي. يقول هذا الحديث، أقول لا، يقول لا يصح في هذا شيء البتة في هذه الزيادة لأول وقتها، وبعضهم يحسنها بالنظر إلى ظاهر السند. فعلى كل حال الأمر سهل، لأن الحديث ثابت في الصحيحين بدون هذه الزيادة: حب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. سأله سائل قال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. كلمة لوقتها هذه ثابتة في الصحيحين، ما معناها لوقتها؟ للوقت الذي دلت عليه الحديث، الوقت المشروع. الصلاة لوقتها الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في مثل ما سبق: الفجر والظهر والعصر والمغرب، هذه تعجل، العشاء تؤخر إذا تيسر. ويحتمل أيضا احتمال آخر أنه الصلاة لوقتها أي في جميع الوقت، وأنه ما دام صلاها في الوقت فهي محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أوسع، المعنى الثاني هذا أوسع، أنه قد يصليها إنسان بعد الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليه، لكنه في الوقت، مثل امرأة في البيت تصلي الظهر بعد ساعة من الأذان، هل صلاته محبوبة إلى الله ولا لا؟ محبوبة، حب الأعمال الصلاة لوقتها، يعني أنه ما يخرجها عن الوقت، سواء وقت الأصلي أو الوقت اختيار. فيعني توسيع المعنى أولى. نقول هذه الرواية في صحتها نظر، وبدونها يكون المعنى أعم. لو ثبتنا هذه الرواية لكان المعنى منحصرا في أول الوقت فقط، إلا ما ورد الاستثناء كالظهر في الحر والعشاء. لكن إذا ضعفنا هذه الرواية صار الحديث أعم في ساعة في المعنى، يدخل في الفضل المرأة التي تصلي الظهر بعد ساعة أو ساعتين قبل خروج وقت الظهر، أو تصلي العصر بعد الأذان بساعة مثلا، أو ساعة ونص قبل الاصفرار، أو تصلي المغرب بعد الأذان بنصف ساعة ساعة لربع، تدخل في الحديث صلاتها صحيحة وليس في عليها إثم وليست مفرطة ولا تلام. يعني ما يقول أن فعلت شيئا سيئا أو تركت شيئا يعني تلام على تركه، لا، هذه امرأة تصلي صلاة طيبة والوقت بين هذين. أظهر الله أعلم الأقرب وعدم ثبوت هذه الرواية ويكون معنى حديث أوسع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. يعني المؤلف يريد أن يقوي هذه الزيادة لأول وقتها، وإذاك جاب هذا الحديث في تفريق بين أول والآخر. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، فيه يعقوب ابن الوليد المدني كذبه أحمد وسائر الحفاظ كما ذكره في الشرح. إذن هذا الحديث ساقط، الحديث كان فيه متهم بالكذب فهو حديث ضعيف جدا، بعضهم يقول موضوع، فهذا إذن لا يعول عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما صلى في أول وقت وفي آخر قال: الوقت بين هذين. لكن هذا يعني لفظه ما يستقيم، والوقت الآخر عفو الله، يعني أنه فعل شيئا سيئا لكن عفى عنه. هذا الحديث كما سمعنا بعضهم يقول موضوع. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أنت أو آنت يعني حضرت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفوا. هذا أيضا مشهور على ألسنة كثير من الناس فيما يتعلق بالزواج، لكن هذا الحديث فيه ضعف. يقول الحافظ بن حجر: ليس إسناده بمتصل. قال أبو عيسى: حديث أم فروة. هذا ما هو حديث أم فروة؟ الصلاة لأول وقتها، الحديث الأول الصلاة لأول وقتها. قال: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري أو العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. هذا يعني رأي الترمذي، لكن ذكر بعضهم أنه روي من طريق آخر عند ابن خزيمة وغيره، لكن هذا هو رأي الترمذي، ربما أنه ما وقف على تلك الرواية. قال: واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. هذا من العدل، يعني أنه صدوق، رجل أمين لا يتعمد الكذب، لكنه يخطئ من جهة الحفظ. والمشهور المعروف أنه يضعف في الحديث. وعن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ قال: سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: وبر الوالدين. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أصله في الصحيحين، لكن ما في المواقيت، الصلاة لوقتها، والمعنى واحد، أن المفرد إذا أضيف يعم، الصلاة لوقتها هذا مفرد مضاف يعم، أو لمواقيتها جمع، معنى واحد. إذن هذه الرواية متفق عليها، الصلاة لوقتها يشمل جميع الوقت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. يعني صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الصلاة في آخر وقت، إنما صلاها في حديث أبي موسى رضي الله عنه لبيان الجواز، صلى الفجر صرف منها والقال يقول: كادت الشمس أن تطلع. ما كان يفعل هذا أبدا، لكنه فعله مرة واحدة بين الجواز. ولم تذكر ما حصل في مكة حينما صلى به جبريل، لماذا؟ هل نقول لأن عائشة لم تحضره كانت صغيرة، ولا نقول لأنه كان مأموما؟ مأموما يتقصد ما صلى صلاة، يعني هو الذي اختار الوقت، هو الإمام الذي اختار الوقت. لكن في قصة جبريل من الذي اختار الوقت؟ جبريل عليه السلام. إذن هذا الحديث وإن كان فيه ليس متصل في ضعف، لكن معناه صحيح، مأخوذ من عموم النصوص، أنه عليه الصلاة والسلام لم يؤخر الفجر إلى قبيل طلوع الشمس إلى مرة واحدة للتعليم، كذلك بقية الصلوات الظهر العصر المغرب العشاء. العشاء أخرها مرة أخرى، شغل بتجهيز جيش فأخرها حتى نام النساء والصبيان وناموا رقدوا ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا مرتين أو ثلاثة مرات، معروف الحديث الصحيحين. فلما صلى قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذا هل هو نفس حديث موسى في تأخير العشاء إلى الثلث أو ثاني؟ لا، الظاهر أنه ثاني، أنه شغل، قال شغل بتجهيز جيش. فإذا يعني نفي عائشة رضي الله عنها يمكن يعني أنه خفي عن هذا، أو نقول تقصد باختياره، لم يصلى مرتين باختياره، وهذا كان بسبب تجهيز جيش. على كل حال حديث قول هذا في ضعف. باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. أعوذ بالله. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. هذا أيضا في الصحيحين، وفي حديث آخر في البخاري: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، أحدهما في الصحيحين والثاني في البخاري. كيف نفسر فكأنما وتر أهله؟ هذا تفسيره ما في إشكال كبير. فكأنما وتر أهله وماله، يعني لما فاته من الفضل والأجر والخير، ما حصل له من الإثم، لو ذهب ماتوا أهله كلهم وخسر ماله كله لكان أهون من تفويت صلاة العصر. يدل على عظم شأن صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها بقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني هي الوحيدة التي نص عليها بالاسم بدون سائر الصلوات. حافظوا على الصلوات، هذا يشمل الجميع، والصلاة الوسطى، هذا يدل عليه على أهمية العصر، شدة التأكيد عليها. هذا في القرآن. ثم جاءت الأحاديث في الوعيد الشديد: كأنما وتر أهله وماله. وتر يعني ذهب أهله، ما صار واحدا، الوتر هو الواحد، وتر هو، فذهب أهله وماله وصار وترا أي واحدا، يعني كأنه فقد أهله وماله والعياذ بالله. هذه من أعظم مصائب الإنسان، أن يفقد أهله وماله، يعني يفقد والديه وزوجته وأولاده وأخوانه وأخواته، يبقى وحيدا، يعني هذا شيء كبير جدا. والمال أيضا يبقى لا مال ولا أهل، مقطوع من شجرة، يعني لا يكاد إنسان تحصل له مصيبة بهذا الحجم، يعني يندر أحد يموت كل أهله ويذهب ماله يبقى وحيدا، هذه مصيبة نادرة الحدوث، صلى الله العافية. كأنه حصل له هذا والعياذ بالله، يعني هذا تصوير الإثم والخسارة التي تحصل لمن فوت صلاة العصر. كما سبق تفوته يعني فوت الوقت، وهذا الوعيد لا يحصل بمجرد فوت الجماعة، فوت الوقت. لكن الحديث الأشكل من هذا: من فاتته صلاة العصر أو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا ظاهره أنه كفر، لأن العمل لا يحبط إلا بالردة، جميع العمل لا يحبط إلا بالردة. فمن العلماء استدل بهذا الحديث على أن من ترك وقتا متعمدا كفر. هذا يميل ابن القيم رحمه الله: من ترك فريضة واحدة حتى خرج الوقت، حتى لو صلىها بعد الوقت، إذا ترك متعمدا بدون عذر حتى خرج الوقت، أنه يكفر. لقول حبط عمله، لكن هذا القول في نظر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العصر خاصة، ولو كان الإنسان يكفر بترك فريضة لما كان هناك فرق بين العصر والظهر والفجر وبقية الأوقات. إذن نقول من ترك الفجر كفر، يعني ما يمكن نقول من ترك الفجر لم يكفر، من ترك العصر كفر، كلها صلوات. فإذا هذا دليل على أنه خرج مخرج الترهيب والوعيد الشديد في حق من ترك العصر، أن يحبط كثير من عمله، ولكنه لا يصل لحد الكفر بفوت أو بتفويت صلاة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، هذا جنس يشمل جميع الصلوات، فمن تركها يعود إلى إيش؟ إلى الصلاة. فمن تركها أي الصلاة جميعا، فمن تركها فقد كفر. يعني مفهومه أن من ترك بعضها لا يكفر، لكن متوعد بهذا الوعيد الشديد عياذا بالله. نقبل هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.